إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس مما لا يدع مجالا للشك أننا نحن المسلمين سنظل في صراع دائم وحروب مستمرة مع اليهود، مع الكفر عامة ومع اليهود خاصة. وهذا الأمر سيضم إلى قبيل الساعة، قبيل يوم القيامة. والله عز وجل أخبرنا بهذه الحقيقة في أكثر من موضع في كتابه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم. هكذا بصيغة الاستمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا من كفر عامة، ويكون فيه اليهود قطعا. ويقول سبحانه وتعالى بشأن اليهود: كلما أرقوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وجاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه جميعا، الثالث في صحيح مسلم، انه قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، فيقتلوا اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي فتعالى واقتل. هكذا عباد الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يقع ذلك، ووقوع ذلك استرصاد اليهود من على وجه الأرض، ليس مجرد حرب بيننا وبينهم وتنتهي ثم بعد ذلك تقنع، إنما تستعصم حتى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيجتمع اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعال فاقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شجر القرب فإنه من شجر اليهود، عليه صلوات الله وسلامه. إذن عباد الله، سنقاتل اليهود، وسيظل هذا الصراع قائما بيننا وبينهم مستمرا إلى قبيل الساعة. ولن تستطيع أخبار السياسات مهما أوتيت من قوة ومهما أوتيت من عبقرية أن توقف هذا الصراع، لأن هذه حقائق قرآنية ونطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن عباد الله، لن يتحقق لنا النصر عليهم ولن يقع ذلك إلا عندما تقاتلهم هذه الفئة من المسلمين، ليس كل المسلمون، إنما أن هنا للعهد حتى يقاتل المسلمون أن العهد وليس بالجنس، ليس كل المسلمون، كل المسلمين سيقاتلونهم، إنما فئة من المسلمين. هذه الفئة تجسدت فيها عبودية الله سبحانه وتعالى حق الوصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. فليس كل مسلم، خاصة في هذا الزمن، عبد لله عز وجل. هناك عبد الطواغيت، وهناك عبد الأموال، وهناك عبد الأهواء، وهناك وإن تسمى مسلما. ولذلك يقول: يا مسلم يا عبد الله. فلابد من معاني تجسيد معاني العبودية في هذه الفئة التي سينصرها الله عز وجل على اليهود. ولذلك والله أذكر بعد حرب العاشر من رمضان، كان وزير الدفاع اليهودي يدعى موسى ديار، بعض سادة المسلمين هم جالسين معه بعد انتهاء الحرب، قال له: إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنقاتلكم حتى يتبع الواحد منكم خلف الحجر والشجر ويرفق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعال فاقتله. فماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها موسى ديار؟ وهذا انتشر في الصحف: قد صدق نبيكم، لكن عندما تكونون عن عباد لله حقا، عندما تكونون عباد لله حقا، لا تعرفون منهجا ولا شريعة إلا منهج الله سبحانه وتعالى، ولا شريعة إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. أما مسلم بالاسم وانت معرض عن الله ومعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت والعدو في عين الله سواء، وهو يفوقك في العده والعدد، فهو الاسباب تقول ان صاحب العده والعدد ينتصر. لكن اذا كنت معك الايمان بالله والعقيده الحقه والتمسك والعرض على السنه بالنواجذ، فأنت إن شاء الله منصور من عند الله، لأن النصر لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. النصر منها من الله للمؤمنين، لكن أي مؤمنين؟ المؤمنون الصادقون الذين ينصرون الله في أنفسهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا عباد الله، الصراع مستمر، وسنقاتل على اليهود. نعم، والله الذي لا إله غيره أعلم ذلك يقينا، وليس عندي أدنى شك فيه أن الحجر والشجر سيرفض يوما من الأيام، أدركت ذلك أو أدركه، وسيقول: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتله، كما نطق بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أخبرنا بأشياء كثيرة عليه صلوات الله وسلامه، وقد وقعت كما قال صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد زمنه وإلى أن تقوم الساعة. عليه الصلاة والسلام. فلا يشك في هذا أدنى شك. سيأتي نساءه وزنابيه وتكون أوله غنيمة للمسلمين، لكن حينما تتجسد فينا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، حينما لا نعرف الله عز وجل إلا من خلال شرعه يوجهنا ويحكم فينا شرعه فنسلم له وندعي، وحينما لا يكون لنا مشروع إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يكون هذا الذي هو الرب الوحيد في هذه الدنيا الذي نتعصب له وما سواه لا نتعصب له كائنا ما كان، إنما نتعصب فقط لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونكون تابعين له، هو المتبوع عليه صلوات الله وسلامه ونحن المتبوعون التابعين له. وحينما يكون الإسلام هو ديننا حقا، هو منهجنا وهو شريعتنا، إن شاء الله ينصرنا الله على الكفر كله، كما نصر الصحابة، كما نصره وفتحوا هذه الدنيا وهذه الأوصاف كلها. فتحوها لماذا يا عباد الله؟ فتحوها لماذا؟ بتعظيمهم لله لا يخالفون أمره، واتباعهم لأهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركون شيئا من سنته ولا من أفعاله نقصت أو جنة. هذا هو الذي ينصر المسلمين. أما غير ذلك من ديمقراطية وحزبية وجماعات ووطنية وهذه الأمور التي عشنا حياتنا كلها فيها فما أفادت الأمة بشيء، وإنما جعلت النكسات كل النكسات. هذا كله يا عباد الله لا يصلح أن يكون سبب لأسباب الله ولا سبب لأسباب السعادة في هذه الحياة ولا لشيء من هذا، إنما هذا من أسباب القدر وأسباب الشقاء وأسباب التعاسة. التمسك بهذا، أي ديمقراطية؟ الناس الآن تتمسك، عندما يتمسك في المسلمين من يتمسك بالديمقراطية يقولون عنه مسلم، يقولون عنه مسلم، ويقولون عنها حكومة إسلامية. إذا وصلت إلى السلطة عن طريق هذا الطاغوت الذي هو الديمقراطية، ديمقراطية هذا بوش أراد أن يفتح ديار المسلمين كما قالت الصحابة تفتح ديار الكفر، لكن الصحابة كانت تفتح ديار الكفر بالإسلام. بوش أراد أن يفتح ديار المسلمين بماذا يا عباد الله؟ بدينه، بدين فرنسا، بدين بريطانيا، بدين أمريكا، بدين إسرائيل، بالديمقراطية، بالديمقراطية. وخرج يتشطح بها كل واحد ويقول الديمقراطية، أي شيء في الديمقراطية يا عباد الله؟ هل فيها نور الإسلام؟ هل فيها عدالة الإسلام؟ هل فيها سلامة الإسلام؟ هل فيها أمان الإسلام؟ هل فيها حقائق الإسلام؟ هل فيها روح الإسلام؟ هل فيها قوة الإسلام؟ أي ديمقراطية هذه عباد الله التي ما فيها إلا الإفك والظلم والتكبر واعتداء الناس بعضهم على بعض؟ الإسلام الذي قال الناس سواسية كأسنان المسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لأصحابه وللأمة، قال له عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب وآدم من تراب. هذه العنصرية الموجودة في الدولة التي يزعمون أنها متحضرة وهي أكبر دولة متخلفة والله على وجه الأرض، وإنما نالت ما نالت بشيء من علوم الدنيا الظاهرة فقط. أما تحضر وتقدم، التحضر بماذا يا إخوان؟ التحضر يكون بالقيم وبالأخلاق، لا شيء أكثر من هذا. وقد رأيتموهم وعرفتموهم من خلال قومهم. التحضر يكون بالقيم والأخلاق، هذا كان سمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أخلاق فوق الوصف. إذا رأى الإنسان في نفسه وهو أمين نزع من الجبن يعني الخدمة خطر على الرعية ويسير بها في وسط الرعية ويقول أيها الناس أفتحوا لأميركم أفتحوا لأميركم لفرق بين أسود وأبيض. ولذلك أنا أتعجب هذه الدولة التي يتشدقون بها هذا الرئيس الذي نادى سبحان الله آية من آيات الله فيأتي الله عز وجل بالرجل من المزبلة فيجعله على رؤوس الخلائق ليعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الرجل كيف سيتولى أموره؟ والله لا يزال في نفسي يحس بالدور بين هؤلاء. أعلم ذلك أو لم يعلمه؟ لا يزال. إذا كان أنظر ومن هو أنظر؟ قال لبلاد يوما يا ابن السوداء يا ابن السوداء هذا بعد ما انعم الله عليه بالاسلام لا يقطع هذه الفوارق ولا يخرج من المجتمع الا الاسلام الا الاسلام فقط. قال يا ابن السوداء ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له انك امرؤ فيك جاهليه اعيته لامه انك امرؤ فيك جاهليه إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا هذا لم يكن هناك إسلام والله لا يصلح أن يكون هذا يوما رئيس الله. ونتركنا إن شاء الله إلا سيظل يشعر بالدور وسيظل يلتهي سياسته ولا يكون بشيء مما يحكي عنه أو مما حكى عنه أيام كان يدعو لنفسه. لا تصدقوا هؤلاء عباد الله. أقول هذا وأكرره لأن كثير من الناس افتتن بهؤلاء افتتن بهذا وقال هذا سيصرح وكأن هذا هو الأمل. لماذا؟ لأنهم نصر الله نصر الله فأنساهم أنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله نحن نعيش في زمن الناس تقول بمناهج أهل الغلب فكلما غلب الطائفة سبحوا بحمده وقالوا بمناهجه. لا، المسلم عباد الله يظل على مبدئه يظل على دينه وإن خالف العالم كله فحقه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع له هذا الدين وهو الذي أتمه له وهو الذي أكمله له. رضي الله عن عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله تعالى عنه ردوا الجهالات إلى السنة ردوا الجهالات إلى السنة لا تردوها إلى الديمقراطية ولا إلى كذا. أنا أقول هذا لأن والله أسمع المشايخ يتشدقون بها. حتى رأيت بعض المسلمين ممن يشار إليهم بالبلاد يقول نحن خلف الديمقراطية نقاتل من أجلها. نقاتل من أجل ماذا يا عبد الله؟ هذا طغوط بين دين الله سبحانه وتعالى. وإن قال به الله إما أن يقول به عن هوى أو يقول به عن جهل. وكل من وصل إلى برلمان أو إلى سلطة بالديمقراطية فهذا ليس إسلام عباد الله. إنما وصل بطريق الطاغوت وهو آثم وإن تعجب بأي علة كان. هذا تحالف من الطاغوت الذي نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتحكموا إليه. ألا ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله ما أكثر النفاق والمنافقين في هذا الزمان. وإن تكابروا باسم الإسلام لكن أي إسلام دعموا؟ أي إسلام؟ إسلام الذي ماذا عباد الله؟ والله نور. إسلام إذا قلت له الولاء والبراء يقول لك ليس زمن الولاء والبراء. إذا ينطبق الآن مع الأعداء إذا قلت له لا بد من إسلامنا تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. يقول كيف نحكم شرع الله في وسط الناس؟ إن حرفت كذا وكذا وكذا. كما تحكم القوانين الوضعية في وسط الناس؟ من اللي بيفكر لما يجوز القانون الوضعي وينشر بين الناس؟ احمل هذا وراح هذا وانتهى الأمر. هذا حال الناس يا عباد الله. استمرأت هذا ورضيت به، وهذا والعياذ بالله بينه وبين كفر شعرة. إن لم يكن هذا كفرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وظل سميعا عليه. فشرط ربنا شرطين حتى تكون عبد ربنا حقا، الكفر بالطاغوت أولا والإيمان بالله ثانيا. لا إله إلا الله، لا إله في جميع الآلهة إلا الله تثبتها لله فقط. كذلك لا طاغوت ولكن الكفر بما أنزل الله. قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقرأ قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرك في حكمه أحدا. رد الجهالات إلى السنة. كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان علماء الربانيين على هذا الشك، وكان الناس تابعا له. هذا ابن عبد البر لما تعرض لمسألة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في إجازته لربا الفرق، فقد كان ابن عباس في أول أمره يجيز ربا الفرق. ولما الفضل نوع احد نوعين الربا اظن حدثتكم فيه، وهو ان تبيع الشيء الربوي بجنسه متفاضلا، كان تبيع مثلا كيلو ربع ذهب عيار 18 بكيلو ذهب عيار 21. تقول تديني كيلو ذهب عيار 21 اعطيك كيلو ربع ذهب عيار 18 مكان. بعد هذا لا، هذا ربا والعياذ بالله. يسمى ربا الفضل بيع الشيء الربوي بجنسه متفاضلا. ابن عباس كان يجيز ذلك وقل لا باس بهذا. فلما جاء الامر ايام ابن عبد البر القرطبي عليه رحمه الله ومن اعيان ابن الرابعه الهجره، قال اختلفوا مع بعض اهل العلم، فقال بعضهم لقد رجع ابن عباس عن هذا، وقال اخرون لم يرجع ابن عباس، لم يثبت رجوعه. يعني الذين يقولون انه لم يثبت رجوعه نقول ربا الفضل ما في حرج فيه كما قال ابن عباس اذ لم يثبت رجوعه. ماذا قال ابن عبد البر لهم؟ قال لهم: رجع ابن عباس او لم يرجع في السنه كفايه. رجع ابن عباس او لم يرجع في السنه كفايه لمن خالفها، والوقت كل احد خالفها اليه. هذا هو الحق. حتى ولو كان حق الامه وترجمان القرآن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن الحديث صحيح في صحيح البخاري أن هذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال بطمر ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ طمر جيد. فقال: يا رسول الله، كان عندي صاعين من الدقل وهو الطمر الرضيع، فبعتهما بصاع من هذا الطمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: أوه أوه، عين الربا، عين الربا. إذا أردت فبع الصاعين واشتري بثمنهما صاعا، أو اشتري به الطمر الجيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس يقول: لا بأس بهذا. فمن أنت يا ابن عباس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنت حبر الأمة وترجمان القرآن وعلى العين والرأس، لكن إذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ولو متأولا يرفض قولك وتوافق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، قال ابن عبد البر: رجع ابن عباس أو لم يرجع، في السنة كفاية، كل أحد يرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يا عباد الله صلى الله عليه وسلم الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ نشرق مرة ونغرب مرة، ونشرق ونغرب، والله الذي لا إله إلا هو لن يكون إلا ما أراده الله كونا وشرعا. كونا وشرعا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، إن الدين أكمله الله وأتمه الله، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجزئه أو يأخذ بعضه ويترك بعضه. فهذا قبل كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهل رأينا خزي في حياتنا كما نحن فيه الآن نحن المسلمين؟ هل رأينا خزي في حياتنا كما نحن فيه الآن؟ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله كما في السير والمغازي من أول أيام دعا فيها إلى الله عز وجل بين هذه الحقيقة. كان النبي عليه الصلاة يعرض نفسه على قبائل العرب خاصة في المواسم كما تعلمون، يعرض نفسه على قبيلة تقول له: أرأيت لو أنصرنا الله وانتصرنا أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فكان يقول لهم: الأمر بالله يرعاه حيث يشاء. يقولون له: لا، ما لنا ولك. شوف، انظر إلى غيرنا. حتى عرض نفسه على قبيلة بني شيبان عليه الصلاة والسلام، وكانوا ألف فارس ولم يغلب ألف من قلة. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم دخل بدر ب313 مقاتل، إنما من ألف أول الدعوة. تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، خواتيم سورة الأنعام. وتلا عليهم من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقالوا له: والله لقد دعوت إلى مكان من أخلاق. ونحن معك أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوة. كان يستطيع صلى الله عليه وسلم يفتح بهم شبه جزيرة العرب كلها عن آخره. قال له: نحن معك إلا أننا بيننا وبين كسرى عهودا. كسرى اللي هو كان ملك فارس بيننا وبين العرب هذا العهد أن لا يقاتلنا ولا نقاتله ولا نعتدي عليه ولا يعتدي عليه، لكن بقية البشر اللي على وجه الأرض قال له: نسالم من سالم ونعادي من عاديه. أسألكم بالله ما قيمة هذا الشرط في هذا الظرف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضعف ما يكون هو أصحابه في أول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أليس لو جاء هذا الشرط لأي فئة مستضعفة تقبله وترضى به وتقول: دعونا الآن من كسرى ونحن الآن في محيطنا، فإذا جاء وقت كسرى يكون في حل أو شيء من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زاد على أو قال لهم: ما أسأتم في الرب إذ أفصحتم بالصدق، لكن نبي الله لن ينصره إلا من خافه من جميع جوانبه، إلا من خافه من جميع جوانبه. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أمواله وأرضه أتسبحون الله وتقدسونه؟ قالوا: اللهم نعم. كان بعد ذلك منهم في رسالة الإسلام كالمثنى بن حارثة والنعمان بن مقرن وغيره. فالحاصل عباد الله، هذا الذي نصحنا في أول الدعوة وشرط فيه وهينضم لأهل يؤمنون بما يؤمن به، يحاربون من يحاربه ويسالمون من يسالمه، ومع ذلك بيننا وبين كسرى ولاء وبراء، عقيدة الولاء والبراء في أول الإسلام. ما في فيها العقيدة عامة، ما في فيها كلام. لكن احنا الآن نروح لنعالج من مبغضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون أصحابه. الاعتراف بالزنا ويقول هؤلاء مسلمون عندهم ولاء ورواح دين الله عز وجل، فاذا حدثناهم في ذلك يقول ليس هذا وقت الا يعجب الاسلام ومثل هذه الكلمات. لا يا اخوان، الاسلام دين لا يعرف الا الله ربا، ومحمد صلى الله عليه وسلم مذبوع، من شاء ان يدخل فيه فعلى العين والراس، واما ان يدخل فيه ويرور رضاه تعالى بعد ذلك فهذا حسابه على الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا انه من ذلك والقادر عليه. اقول هذا قولا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، كان عندي كلام اخر لكن اظن يقول لو تحدثت به فاكتفي بهذا القدر، غير انني مطلب عند بعض اخواني كم كنت افكر في اقدم رجلا واخر اخرى، ولكني استعنت بالله على ان احدثهم فيه على جهه السرعه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه. وكان النبي عليه، وكان العلماء في هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، لكن أنا آتي بمحل الشاهد منه فقط. من سألكم بالله فأعطوه، قال العلماء هنا العطاء للوجوب، كل من سألك شيئا بالله وجب عليك وجوبا ان تعطيه اياه، بشرط ان لا يسالك شيئا محرما ولا يسالك ما يضر بمصلحتك. اذا كان الامر كذلك وسالك بالله لانه سالك بعظيم، فاعطاءك له وتلبيتك لسؤاله هذا ايضا يدل على انك عظمت هذا العظيم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فأنا أسأل إخواني، بعض إخواني الذين يصلون معي ويخطلون يدي، أسألهم بالله أن لا يفعلوا ذلك، لا يخطلوا يدي، لا أريد هذا، جزاهم الله خيرا. وإنما يكفي بيني وبينهم مصافحة، لأني وجدت في ذلك والله فتنة لي وفيها شيء من المذلة لمن يفعل ذلك، فأسألهم بالله العظيم. وأنا والله ما قلت هذا، اخترت هذا المسجد لان هذا مسجدنا الذي اصلا فيه، وان كنا نتعدد في بعض المسائل، لكن الاصل اننا في الهدي النبوي وهو مسجد السنه، فاسالهم بالله الا يفعلوا معي ذلك، وجزاهم الله خيرا. وليس معنى ذلك اني احرم هذا او اكرره، فهذا واجب مستحب عند بعض اهل العلم، لكنني وجدت في نفسي، وجدت فتنه في نفسي بهذا الامر، ورأيت بعض إخواني يفعلها فيها شيء من المذمة ويرحمني، فأنا لا أريد ذلك، جزاكم الله خيرا، وتكفيني بيني وبينكم المصافحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بجيوش الكفر, جيوش امريكا وبريطانيا واسرائيل ومن حالفهم. اللهم اهدرهم ببرك وجودك وبعدك. اللهم شتت شملهم. اللهم احفظ جمعهم. اللهم اجعل الدائره عليهم. اللهم اجعل الدائره عليهم. اللهم اجعل الدائره عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واقم الصلاه.